أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المقصد الرابع في النبوة البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضلة العاقل فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيما لا يدل، وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار، وحفظ النوع الإنساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات، والإخضاع بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف. الكلام فعلا في الأصل الثاني من أصول الإسلام، أو ما هو شامل بعبارة أدق للأصل الثاني من أصول الإسلام، وهو بحث النبوة، لأن ما هو أصل من أصول الإسلام خصوص النبوة الخاصة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ففي صحيح محمد بن مسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الاعتقاد بنبوة الأنبياء السابقين فهو ليس من أصول الإسلام. نعم، قيل هو من أصول الإيمان التنجيزي، بمعنى أنه يجب على الإنسان أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى بعث أنبياء قبل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله لكي يكون مؤمنا. وقد تقدم فيما سبق أن الإيمان هو موضوع الوعد بالثواب، فإن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يثيب العباد. نعم، هو أوجب على نفسه من باب الوعد، ومن الطبيعي لا يجب الوفاء بالوعد إلا إذا تحقق موضوع الوعد، وموضوع الوعد هو الإيمان، فلا بد من تحقق أركان الإيمان لكي يجب على الله تبارك وتعالى الثواب من باب وجوب الوفاء بالوعد. الكلام في النبوة يقع في عدة أبحاث. البحث الأول الذي يتعرف له المصنف هو إثبات حسن البعثة. وسوف يأتي إن شاء الله بعد إثبات حسن البعثة إثبات وجوب البعثة على الله تبارك وتعالى. في المبحث الأول يحاول المصنف أن يثبت أن البعثة في نفسها حسنة. تقدم فيما سبق أن في الحسن يوجد تعريفان: تعريف المشهور، الفعل الحسن هو الذي يستحق فاعله المدح. تعريف الماتن: الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم. ما هو مرادك يا أيها الماتن بالحسن في عنوان هذا البحث؟ مراده الحسن بحسب اصطلاح المشهور، لأنه في هذا البحث لا يريد أن يقول إذا بعث الله الأنبياء لا يستحق الذم، وإنما يريد أن يقول هنالك فوائد في بعثة الأنبياء تجعل بعثة الأنبياء حسنة بمعنى أن الله تبارك وتعالى لو قام بالبعثة ببعثة الأنبياء لكان مستحقا للمادة. نعم، حيث أنه توجد في المقام شبهة للبراهمة، نتيجة هذه الشبهة عبثية بعثة الأنبياء، فيمكن أن يقال مراد المصنف بالحسن في العنوان الحسن باصطلاحه هو، أي إذا بعث الله تبارك وتعالى لا يذام ولو من جهة ماذا؟ وجود فوائد ترفع العبثية، فهو لم يصدر منه عبثا لكي يستحق الذنب. خوف العلامة رحمة الله تعالى عليه بسط الكلام في تفسير وتوضيح مراد الخاجة رحمة الله تعالى عليه. الخاجة يقول بعثة الأنبياء حسنة، وذلك لأنها تشتمل على فوائد كثيرة، وأخذ يعدد جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي أن بعثة الأنبياء تقوم بمساعدة العقل وتأييده، صح التعبير، تقوم بعض العقل وتأييده وتدعيم النتائج التي وصل إليها في المدركات التي يدركها العقل. وأيضا يقوم الواحد ببيان المدركات الضرورية التي يحتاجها الإنسان، ولا يستقل العقل بإدراكها، فهو من جهة عاضد للعقل. مثلا العقل يدرك وجود الصانع، الوحي يأتي بآيات يخبر فيها عن وجود الصانع يكون عاضدا لدليل العقل. العقل مثلا يدرك مسألة قبح الظلم وحسن العادل، الوحي يأتي عاضد مؤيد لهذا الإدراك. هناك قضايا لا يدركها العقل. هذا البحث فعلا بحث حيوي ومهم، هناك شبهات تطرح من قبل العلمانيين هي في الواقع إحياء تطوير تجديد لشبهات البراهمة لكي نحصل على جواب دقيق على شبهات هؤلاء. ينبغي أن نتعمق في هذا البحث، وكان في بناءات السابقة أن نقف طويلا عند هذا البحث، ولكن رأينا أن نمر سريعا حتى ننهي هذا الكتاب وندخل في أسلوب آخر من المباحثة معكم إن شاء الله، إذا الله أعطانا عمر ووفقنا وكنا في خدمتكم في مستقبلين. على كل حال، هناك مدركات لا يستقل العقل بإدراكها. مثلا العقل يقول النفس الإنسانية تبقى بفناء الجسد، وذلك من جهة ثبوت جوهر وراء البدن وقيام الأدلة الوجدانية على أن هذا الجوهر باقي وإن
فنى
الجسد. وعندنا نحن أدلة مستقلة بغض النظر عن هذا الدليل تثبت المعاد والنشأة الأخرى، فإن الله تبارك وتعالى لمكان حكمته وعدله كما يقول المتكلمون والفلاسفة، لا بد أن يبقي النفس في نشأة أخرى، وإلا يلزم إما العبث أو الضلال. سوف يأتي إن شاء الله عندنا كلام طويل في أدلة المتكلمين والفلاسفة على ثبوت المعاد، عندنا كلام طويل حسب بناءاتنا السابقة أيضا، ما يندر إذا وصلنا هناك هل سنقف أيضا عند هذه النقطة أم لا؟ على كل وجود نشأة أخرى ستكون النفس فيها أمر ثابت إما عقلا وإما نقلا. هذا يعني أن ملذات الإنسان كمالات الإنسان لا تنحصر بكمالات عالم الدنيا. فالعقل يقول الإنسان حصل كمالات الآخرة كما تحصل كمالات الدنيا. كمالات الدنيا نحن نعلم كيف يتحصل عليها الإنسان، يكدح الإنسان حتى يحصل على المال ثم يشتري الطعام ويرفع الطعام بيده ويضعه في فيه وتبدأ عملية الهضم ثم استفادة النفس من ذلك الطعام. طرق تحصيل ملذات الدنيا معلومة بالنسبة إلينا، ولكن هل طرق تحصيل ملذات الآخرة معلومة بالنسبة إلينا؟ هل يمكن للعقل أن يحدد طريق تحصيل الكمال في الآخرة؟ المفروض أن الآخرة غيب بالنسبة للعقل، ما فيها من الكمالات غيب بالنسبة للعقل، فبالتالي هو لا يعرف كيفية تحصيل الكمالات الأخرى، لعله يسلك طريقا منهجا معينا يعتقده موصل، فينكشف له أن هذا الطريق ليس بموصل. من هنا العقل بحاجة إلى من يحدد له المنهج الذي لا بد، الذي يحدد المنهج لا بد وأن يكون محيطا بالدنيا، محيطا بالآخرة، بالعلاقة الواقعة بين سلوك الإنسان في الدنيا، منهج الإنسان في الدنيا وبين كمالات الأخرى. العالم هو خالق النشأة الدنيا، النشأة الأولى، وخالق النشأة الآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن نحن بحاجة إلى قانون الله تبارك وتعالى ووحيه لكي يبين لنا الطريق الذي لا يستطيع العقل أن يتبينه بمفرده. فالعقل في بعض المدركات عاضد، في بعض المدركات معل، فالنقل في بعض المدركات عاضد، في بعض المدركات مؤيد. خب هذه الفائدة الأولى.
عاضد ومؤيد؟
نعم، في بعض المدركات عاضد مؤيد، وفي بعض المدركات لا، معلم مبين، يضع في يد العقل ما لا يستطيع العقل أن يتوصل إليه بمفرده. اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة من الفلاسفة إلى ذلك، يعني إلى حسن البعثة، ومنعت البراهم منه، والدليل على حسن البعثة أنها قد اشتملت على فوائد وخلت من المفاسد فكانت حسنة قطعا. وقد ذكر المصنف جملة من فوائد البعثة، منها أن يعضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن يستفيد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه. وأن يستفاد الحكم من العقل فيما لا يدل العقل عليه كالشرع وغيرها من مسائل الأصول. خب الفائدة الثانية، يقول العلامة تبعا للماتن إزالة الخوف، التفتوا هذه الفائدة لطيفة، يقول الإنسان يدرك أنه مخلوق لله ومملوك له، وبالتالي هو يدرك أنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن من مالكه. من أين نأخذ هذا الإذن؟ نأخذه من المالك. كيف نتعرف على هذا الإذن؟ نتعرف من خلال الوحي. فقبل الوحي أنا أخاف في كل خطوة أخطوها، في كل تصرف أتصرفه، لأنني أحتمل أن هذا التصرف خلاف إرادة المالك، فأكون متصرفا في ملك مالك من دون إذن. ولا يرتفع هذا الخوف إلا، أنا أقول هؤلاء اللي يقولون مسلك حق الطاعة من إبداعات السيد الشهيد الصادر ولم يسبقه إليه أحد، مدرسة وتجريد، هذا مسلك حق الطاعة. زي
اللي أصل حاضر
اليوم. نعم.
يلزم يكون.
هو هذا الأصل عقلاً الحاضر، الأصل عقلاً الاحتياط. سعة حق المولى للتكاليف المنكشفة على نحو الاحتمال، مجرد أن تحتمل أن المولى غير راضي، لم يأذن لك بتصرف كافي لكي يحكم العقل.
يلزم الحرج بإذن.
لا يلزم الحرج، هذا يلزم الحرج فيما إذا لم يوجد إذن.
لن نعرض هنا ولا نسوي شيء.
إذا لم يوجد إذن يلزم الحرج. لا، هذا التشكل على مسك الشهيد الصادر. الشهيد الصادر يقول العاقل
قبل بيان
المسألة. نعم، هو هذا. لا، نحن الآن نقول
في العقل.
العاقل ماذا يقول؟ العاقل يقول قبل أن تعلم برضا المالك يوجد احتمال الضرر ويجب دافع احتمال الضرر، هذا هو مسلك حق الطاعة. لأن من يخالف هذا المسلك يقول يكفي عدم البيان لكي تظفر بالمؤمن ويندفع احتمال الضرر، لأنه يقبح على الله تبارك وتعالى العقاب
بلا
بين.
لا، ماكو أصل، كلامه في عرض واحد في حالة عدم البيان. الخاجة يقول أنت تحتمل الضرر،
صح،
ولا بد من دافع لهذا الضرر،
صح،
وهو ما هو الدافع؟ الوحي،
صح،
بارك الله فيك. هذا هو نفس مسلك السيد الشهيد،
صح،
الذي يقول في حالة انكشاف التكليف بأي مرتبة من مراتب الانكشاف العقل يقول لك أنت تحتمل الضرر ولا دافع لهذا الضرر إلا الوحي. الذي يخالف مسلك حق الطاعة يقول يوجد دافع وإن لم يوجد
واحد،
وهو قاعدة قبح العقاب. فهذه الفائدة تكون مثبتة لحسن البعثة إذا قلنا بمسلك حق الطاعة، أما إذا قلنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان سوف نقول نفس هذه القاعدة دافع من دون حاجة إلى الواحد. لهذا أنا أقول الذين يقولون بأن السيد الشهيد هو من أبدع مسلك حق الطاعة ولم يسبقه إليه أحد، ما أدري درسوا تجريد أو لم يدرسوا. هذه نظرية، هذه شنو نظرية مبلورة جاهزة واستفيد منها في إثبات حسن البعثة.
بس كان اصطلاح حق الطاعة، يعني
اصطلاح لا يعنينا، التعبير ليس مهم، المدار مدار المعنى موجود. تفضل يا شيخ سمير.
لا، يعني في كلمة أذكر هذا الشيء نوح عليه السلام سؤال الرسول عليه السلام.
ولد صحيح الناس.
خليك كم
سؤال. هذا مضمون.
خلنا نسمع شيئا يستعد
الشيء. أول شيء. هذا يعني سؤال نوح عليه السلام. عرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ قال عرفت ربي بربي وجاء محمد يعلمني مراد ربي بي.
صلوات الله وسلامه على كل. الأعلام في مسألة تحديد الوظيفة الأولية كل طرف منهم استدل بالوجدان، يعني حتى الأدلة التي ذكرت من قبل الميرزا النائيني والأدلة التي ذكرت من قبل المحقق الأصفهاني لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مردها لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نعم، مردها إلى الاستدلال بالوجدان، أننا نجد أن حق المولى ليس واسعا بحيث يشمل غير التكاليف المنكشفة يقينا. ومناقشات السيد الشهيد لهم في هذه النقطة صحيح، تعالوا نناقش هل حق المولى واسع أم مثل ما حق الصفهاني يقول كل قضايا الحسن والقبح ترجع إلى قضية واحدة، حسن العادل قبح الظلم، والظلم هو سلب حق الغير، وسلب حق الغير فيما إذا ثبت للغير حق. سيد الشهيد يقول لا، نحن نختلف في هذه، هل حق الغير خاص فيما إذا انكشفت التكليف يقينا أو يشمل. محقق الأصفهاني مثلا الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه مثلا يقول لا يقبل، لا يحسن العقاب إلا إذا كان المكلف قادر على أن يتحرك، والمحركية خاصة بالعين، إذ بدون عين لا محركية، ففي حالة عدم انكشاف التكليف يقينان يقبح العقاب، لأن العقاب يدور مدار المحركية والمحركية. والسيد الشهيد يقول لو نحن نناقش في هذه، هل المحركية خاصة بالقاطع هذا قبح عقاب بلا بأس، أو هي شاملة هذا حق الطاعة، إشكالات عليهم صحيح، لابد أن نرجع إلى هذه النقطة. ثم السيد الشهيد قال في هذه النقطة ما عندي برهان، المدار مدار الوجدان، نحن نجد أن
من قدم له
حق الله تبارك وتعالى لا ينحصر بالتكليف المنكشف على نحو
اليقين.
من أيام ما كنا نشتغل بالحلقة الثالثة كان عندي إشكال، أنا فعلا لم أجد أحدا طارحة، عندي إشكال، خلونا اليوم نتكلم عن إشكال، بعدين بكرة إن شاء الله نكمل بحث حسن البعث. عندي إشكال أنا لم أجد من طرحه في الكتب المطبوعة الآن، أنتم ابحثوا لعلكم تجدون الإشكال. لا ما يبقى. الإشكال هو أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا،
قال هذه الآية تنفي لياقة العذاب قبل البيان عن الله تبارك وتعالى. وما كنا معذبين ليس كما عذبنا في الزمن السابق، أو أنا لا أعذب حتى أبعث، ما كنا هذه من
الشأنية،
الفاظ التي تدل على نفي اللياقة والشأنية، نظير أن تقول ما كنت لأفر من الزحف، وما كنت لأضرب الضيف وهو في بيتي، وما كنت لأهينه كما يفعل السلفية في قناة وصال.
والله حسن مالك إلا وقف.
فهذه من الألفاظ التي تنفي الشأنية، وبهذا قال حمل العذاب هنا على عذاب الاستئصال، العذاب الدنيوي في غير محل، لأنه لا خصوصية لعذاب الاستئصال، لا فرق بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، إذا كان العقاب قبل البيان لا يناسب الذات فهذا مطلق، سواء كان عقاب في الدنيا أو كان عقاب في الآخرة. هنا من حقك أن تشكل على سيد الشهيد، تقول إذن الحمد لله نفيت مسلك حق الطاعة،
لأن بلد ما يعلم،
لأنه متى
يعلم،
متى يكون عذاب المكلف قبل البيان لا يناسب الذات، إذا لم يكن للذات حق العقاب، أما إذا كان لها حق العقاب فلماذا ننفي الشأنية؟ هذا العاب مستحق للعقاب لله أن يعاقبه، فلماذا يقول الباري وما كنا معذبين وينفي؟ دقيقة، حتى الآن ما أتساوش، لأن دم محاربة بكلام الآن جمالة معتارضة، واحد الآن يلملم الأطراف الموضوع ويلتقط أنفاسه. دقيقة شيخنا واستفيد منكم. خب، فأنت من حقك أن تشكل عليه هذا الإشكال، أن نفي اللياقة فارع نفي استحقاق العبد للعقاب، ونفي الاستحقاق فارع نفي حق المولى، لأنه لو كان المولى حق لكان العبد مستحق للعقاب، لذلك حق المولى، وإذا كان مستحق للعقاب يكون العقاب مناسب لذات الله تبارك وتعالى لا قبح فيه. فيا أيها الشهيد، هذه الآية تنفي مسلك حق الطاعة وترشدك إلى بطلان هذا الوجدان الذي تدعي. يجيب سيد الشهيد يقول كلامك صحيح، لو كان مورد الآية التكليف الصادر من الله تبارك وتعالى غير المنكشف اللي أنا أقول فيه بحق الطاعة، والجماعة الأعلام يقولون بمسلك قبح العقاب، ولكن مورد الآية ليس صدور تكليف مع الجهل به، بل مورد الآية عدم صدور تكليف. وإحنا ما عندنا خلاف في أنه إذا المولى ما شرع لا تكليف ليس للمولى، ويقول أنا أقول بقبح العقاب بلا بيان واصل، هذه التي أخالف فيها. أما قبح العقاب بلا بيان صادر من المولى هذه لا أخالف. يا يوسف الشهيد، حين أثبت أن مورد الآية عدم صدور التكليف لا عدم وصول التكليف، يقول من قبل حتى نبعث رسولا، فإن الرسول كناية عن عدم الوصول لا عن عدم الصدور، عن عدم الصدور. الرسول هو الذي يبلغ الأحكام بعد، هو الذي يأتيك ويصدر لك الأحكام. هنا المناقشة اللي بنتكلم الآن هنا، وهو أنه سيدنا الشهيد الأنبياء الرسل اللي يصدرون أحكام خمسة بس من 313 رسول، قل الآز لجون الشرائع والباقي شو وظيفتهم؟
تبليغ.
لوط ما هي وظيفته صلوات الله وسلامه عليه؟ يبلغ الشريعة التي صدرت من إبراهيم على نبينا وآله صلى الله عليه وآله. كذلك الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح، قبل إبراهيم، بعد إبراهيم، قبل موسى، بعد موسى، قبل عيسى، بعد عيسى، قبل النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.
طيب قبل نوح يعني من آدم إلى نوح؟
من آدم إلى نوح نفس الكلام. إذا كان آدم الذي جاء بالشريعة وياه، ف من جاء بعده يبلغ، ولكن الأعم الأغلب من 313 رسول شنو وظيفتهم؟
إتمام رسالة الله،
تبليغ، مو إتمام. الإتمام إتمام الشرائع بس خمسة شغلاتهم، ينسخون ويتمموا،
إيصال،
وهؤلاء يصد، والباقي كله إيصال. فلماذا تعتبر الرسول كناية عن الصدور مع أن أغلب الرسل وظيفتهم ليس إلا التبليغ؟ هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو أنه حتى في الأنبياء أولي العزم،
حتى
في الأنبياء أولي العزم، تعال تعال، الأنبياء أولي العزم هم يصدرون الأحكام أو يوصلون الأحكام. هنا قبل لا تتسرع في الجواب لابد تقول أولا تارة نؤمن بثبوت حق التشريع، وتارة لا، وإذا آمنا بثبوت حق التشريع هل هذا يعني أن كل ما يأتون به من تشريعهم أو لا؟ عندهم مساحة يشرعون فيها، وإلا الأعم الأغلب هو تبليغ أحكام الله وتشريعات الله تبارك. حتى في هؤلاء هنالك إيصال، خصوصا على مسلك السيد الشهيد وجملة من الإعلام اللي يقولون حقيقة التكليف يا شيخ علي ليس إلا إرادة المولى للشهيد، وأما الجعل فهذه مرحلة صياغية قد يقوم بها المولى وقد، أما حقيقة التكليف هو أن المولى يريد هذا الفعل إرادة شديدة ثم يقوم بإبرازها بأي نحو، سواء بلسان الجعل أو بلسان بالكشف الإرادة، فهذا أمر آخر مثل ما قال الشيخ. قبل أيام ما كان بعض الأساتذة يدرسنا كله له تأثير على الدرس، لأنه ويتكلم يحط كلمات يأخذها يحط كلمات يأخذها فيصير الدرس مكس بعد من الأستاذ وهم منه يعني جزاه الله خير، لكن بعدين إذا طبع ما يكتبون أسامي له، إذا قرروا الدروس ما يكتبون أسامي له، كل الدرس يروح له بس هو درس على كل حال. فبناء على هذا حتى نبعث رسول كناية عن الوصول، فإذا قال كناية عن الوصول خلاص صار مولد الآية وين؟ نفس مورد حق الطاعة، فهي بنفسها تكون نافية الحق الطاعة. هذا كان عندنا إشكال قديم تأملوا فيه إذا وجدتم مثلا خلل كذا نستفيد منكم، والحمد لله رب العالمين.